بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال العلامة المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
نعم، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توقفنا في درس أمس عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرنا ما يتعلق في هذا الحديث من مفردات ومعنى هذا الحديث، أن ابن عباس ذكر مرور النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، مر عليه الصلاة والسلام بقبرين، فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما. وهذا علم الغيب لا يطلعه الله عز وجل على أحد إلا من أراد، إلا من ارتضى من رسول. أما علم الغيب فلله وحده. وكم حاول المنجمون والسحرة والدجالون أن يطرقوا هذا الباب، لكن سقطوا على أم رؤوسهم، لأن هذا العلم لا يعطي الله عز وجل، وهو ما استأثر به سبحانه وتعالى، إلا بعض الأمور، إلا إيش؟ بعض الأمور مما يطلع الله عز وجل. حتى الملائكة لا تعلم الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، كذلك الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب شيء إلا ما أطلعه الله عز وجل. والغيب أمر غير مدرك أو محسوس أو شيء في المستقبل لا يدرى كيف هو، هذا هو إيش؟ الغيب. فأطلعه الله عز وجل وكشف له عن هذين المقبورين، وإلا نحن نمر على قبور لا ندري ماذا يحصل في داخلها. فرأى من فيهما يعذبان، وهذه بكيفية لا نعلمها، ولكن نؤمن بها، نؤمن بها. والنبي عليه السلام يخبر أنه عرضت عليه الجنة، عرضت عليه النار وهو يصلي. كيف عرضت؟ لا يجوز أن نسأل هذا السؤال، إنما نؤمن بما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أصحابه بذلك، قال: إنهما، وقف على القبرين وقال: إنهما ليعذبان، الآن يعذبان، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم، إنهما ليعذبان. فأخبر أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا، فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه لمن وفقه الله. فأحد المعذبين كان لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته، كان لا يحترز من بوله، لا يستنجي، يبول كالداب ولا يطهر أثر النجاسة أو عين النجاسة ولا يتحفظ منها، فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه ثم يصلي بهما، والآخر يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولا سيما الأقارب والأصدقاء، يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام، ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام ما قال الأول، فيولد بينهما القطيعة والخصام. والإسلام إنما جاء بالألفة وألف بين قلوبهم، والشيطان جاء للنفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهما، على هذين المقبورين اللذين يعذبان، فأخذ جريدة نخل رطبة وشقها نصفين، وغرز على كل قبر واحد منهما شق، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كانت هذه من عادته، أول مرة يشاهدون هذا الشيء، لماذا تفعل هذا يا نبي الله؟ قال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتان جريدتان، ما لم ييبس. وسيأتي التفسير في هذا الكلام والرد على من يستدل بذلك في وضع النخيل. إذن فوائد هذا الحديث: أولاً إثبات عذاب القبر، كما اشتهرت به الأخبار، وهو مذهب الأمة أجمع، إلا من شذ من أهل البدع الذين أنكروا عذاب القبر. أنكروا يعني قالوا لا نؤمن، وإن أتوا بلفظة نصدق ولا نؤمن، وهذه لفظة غير مستساغة، كيف تصدق ولا تؤمن؟ هذه المنزلة بين المنزلتين لا يعرفها الصحابة، أنك تصدق شيء لكن لا تؤمن به، وقالوا إنما قصدنا التصديق أن نعمل بها في الأحكام دون العقائد، وكيف تعمل بالأحكام وأنت لا تعتقدها؟ إذن أنت من العقلاء من المجانين، من الجن، كيف تفعل شيء وأنت لا تعتقد أنه حق؟ كيف؟ كيف أنا أفعل شيء وأنا أعتقد؟ إذا كنت مكره شيء آخر، كنت أنا مكره، نعم أكرهت وأنا لا أعتقد أنا ذلك، لكن شيء أنا لا أعتقده ثم أفعله من الأحكام، كالاستعاذة من عذاب القبر في آخر الصلاة قبل التسليم، وجاء النبي عليه السلام قال: نستعيذ من أربع أشياء، من فتنة القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات، وفتنة أو عذاب النار. هذا حكم يعملون به، يقوله هذا قبل أن يسلم، فيستعيذ بالله من من عذاب القبر وهو لا يؤمن. كيف هذا؟ لو خرجت من مجنون نقول مجنون، ولما تخرج من عاقل هذا لا يقبل هذا الكلام. كيف تستعيذ من عذاب القبر وأنت لا تؤمن به؟ لماذا هذا القول؟ لأنهم تخبطوا وقالوا العقائد لا تؤخذ بالآحاد، وهذا كذب على النبي وعلى أصحابه. كيف العقيدة نأخذها إذا صح الحديث؟ فهو مذهبي يعني عقيدتي، إذا صح الحديث فهو عقيدتي ومذهبي. هنا النبي يمر على قبرين ويخبر الصحابة أنهما يعذبان ثم تشك؟ النبي ما هو آحى؟ قالوا هذا النبي مستثنى. طيب الذي أخبر عن هذا واحد، والذي بعده صدقه، وكان الصحابة يصدق، ما كثير من الصحابة ما كانوا يسمعوا مباشرة، إنما كانوا يسمع بعضهم من بعض. كثير من الأحكام تعلمها الصحابة والعقائد تعلموا من إيه؟ من بعضهم من بعض. ها؟ كان عمر رضي الله عنه شريك مع أحد الأنصار، يعملان في حقل لهما، ينزل هذا مرة إلى النبي يوما كاملا فيسمع ما ينزل من وحي، ثم يرجع في الليل ويخبر عمر نزل كذا ونكذا وكذا. إيه، في عقيدة ولا ما في عقيدة؟ فيؤمن عمر بما نقل له هذا الآحاد، ثم ينزل عمر رضي الله عنه ويرجع في الليل ويخبر الأنصار، وهكذا. ما كان يقول اشترط متواتر حتى أقبل في العقيدة، هذا ما قالوا إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية. أما أهل السنة كان إذا ثبت عندهم الحديث ولو من واحد عن واحد عن واحد فيأخذون به. ها؟ الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين من الفاسق هل هو صحيح أم غير صحيح، لكن إذا لم يكن فاسق فمفهوم الآية أننا إيش؟ نقبل كلام، نقبل إيش؟ كلام. وتميم الداري رضي الله عنه لما ضاعوا هو وجماعة ضاعوا في البحر ونزلوا في الجزيرة التي فيها الدجال وفيها الجساس الدابة، وأخبرهم الخبر وأخبروه وكان نصرانياً، ثم رجع وأسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارق المنبر وحدث الناس. عقيدة ولا ما هو عقيدة؟ عقيدة الدجال. ما قالوا النبي أنت لازم تكون 10 ولا 20؟ ها؟ هذا منهج ليس منهج الأنبياء، إنه منهج إيه؟ أهل البدع، أسأل الله السلامة. ثانياً، عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب، عدم الاستبراء والتنقي من هذه النجاسات وإن كانت في أعين الناس يسيرة تؤدي إلى العذاب. فالواجب الاستبراء منها، فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، يعني هناك خصوصية، وليس فقط من البول تعذب أمة محمد، لكن هذا جاء في خصوصية لتساهل الناس. قل لك هذا شيء يسير، يعني ما أظن حقير، نقطة من بول أتعذب فيها؟ نعم. والذي أعظم منها أنك استخففت بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم وأعظم. وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، تحسبونه هين وعند الله عظيم. وقد جاء في رواية عند الحاكم بسند صحيح تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من إيش؟ من البول. قلنا لكم مسألة التطهر من البول لا يعرف إلا عند أهل الإسلام أهل السنة، أما عند الغرب والكفرة كالدواب الذي يعيش معهم يعرف كيف يتبولون ويتغوطون كالدواب، بل الدابة أفضل. ما عندهم إيش؟ استنجاء ولا استجمار ولا تطهير ولا أي شيء، لكن المسلم يتميز. وهل تسبب أمراض كثيرة؟ وذكروا كثير من الدراسات. فيجب على ولي الأمر الذي عنده أولاد يربيهم منذ الصغر، يمسك ولده، احنا قلنا بالأمس يتبع الإنسان يتبع أولاده، تعال يا ولد. كما قلنا من الفوائد في حديث أنس لما كان يحمل الإداوة، الاستعداد أو التحضير لما يحتاجه إيش القاضي حاجته، إيش تحتاج؟ تحضر نفسك، تحتاج لفاف تحضرها أمامك. الولد الصغير تقول له تعال خذ هذه اللفاف حضرها أمامك، حتى إذا بولت لا تمشي إلى اللفائف وأنت إيه في عقب البول فتنجس ملابسك وما حولك. اهتمام، متابعة، حتى ينجو هذا الولد وتنجو أنت من إيش؟ من المسؤولية، أنك مسؤول عن الأولاد. ها؟ مو الشيخ المسؤول في المسجد، لا، أنت المسؤول، تتابع في البيت، البنت كذلك، الزوجة، الكل هكذا، تنظيف وإيش؟ والمتابعة. ثالثاً، في هذا الحديث تحريم النميمة بين الناس، وأنها من أسباب عذاب القبر، أسباب عذاب إيش؟ القبر. رابعاً، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنه. أين وجد الشر تجد إيش؟ التوجيه والتنبيه على البعد عنه. أيضاً من الفوائد التحذير من ملامسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب. لا بد أن تتحرز أن لا يصيب فقط، ليس فقط جسدك، وإنما أن لا يصيب أيضاً ثوبك. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة وكان إيش في نعله أثر نجاسة، فنزل جبريل. شوف كيف المسألة خطيرة، ما قال خليه يصلي بعد الصلاة، نزل جبريل وأخبر النبي وهو في الصلاة أن في نعليك إيه؟ نجاسة. خلعهما النبي مباشرة، ما قال النبي إيش؟ خليها بعد الصلاة، ليش نشدده؟ لا، مباشر استجابة. الصحابة خلفه قالوا والله هذا الرسول في خصوص، مباشرة الأصل الاتباع، خلعوا نعاله. ما عندهم الفلسفة عندنا، هذا إيش؟ لا هذا خص الرسول، هذا سنة، هذا مستحب، هذه ليست إيش واجبة، هذه بعدين، هذه حقيرة، هذه يسيرة، هذه إيش؟ لا، أي شيء كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاستجابة، مباشرة إيش؟ الاستجابة، ما في نقاش، مباشرة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما في نقاش. صحابة مباشرة إذا سمعوا حديث طبقوه مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم نعالكم؟ ما كان حجتهم؟ رأيناك يا رسول الله، أو سمعنا الرؤيا، أو السماع. رأيناك خلعت نعليك يا رسول الله، فخلعنا نعالنا لأن الله أمرنا أن إيش؟ أن نقتدي بك يا رسول الله، لقد كان لكم في رسول إيش؟ أسوة، قدوة حسنة. ما أتاكم الرسول فخذوا، فخذوا أي شيء يأتيك من الرسول عليه السلام، لابد أنت كمسلم مباشرة تستسلم لأمره، تستسلم لأمره مباشرة، لا تناقش، لأن ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني الله عز وجل يأمرك بهذا، والله عز وجل إذا أمرك بشيء فهو فيه المصلحة والخير لك في الدنيا والآخرة، ما في أمر إلا لمصلحة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيار. ما تختار وقول أنا أرى وأنا ما أراش، مباشر إذا جاك الأمر الاستجابة، هذا يفيد أن الأمر على الوجوب، ما لم يصرفه صارف إلى إيه؟ إلى الندب. هنا يخبر النبي أنه في عذاب في القبر، وإحنا نقول ما لا نؤمن به، خبنا وخسرنا، خبنا وخسرنا. إذا رددنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ طيب نأتي لمسألتنا أيضا. قال العلماء لا يسن وضع النخيل على القبور، لماذا؟ قالوا لأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الخصوصية في هذا الحديث، حديث ابن عباس؟ ها؟ خصوصية إيه؟ إطلاع النبي، إطلاع الله عز وجل لنبيه أنهما إيش؟ لماذا وقف النبي؟ لماذا أمر النبي بالنخيل وشقه نصفين ووضع على هذا وهذا؟ ما السبب؟ لأن الله أطلعه ها؟ على غيب. فإن أنت أطلعك الله على شيء وهذا لن يكون، نعم اغرز، وإلا لا يجوز. قال القاضي عياض: علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله لا يعذبان، فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول العلة. إذا وجدت العلة وجد إيش؟ الحكم. الحكم يدور مع العلة حيث دار، هذه قاعدة. إذا وجدت العلة وجد الحكم، يعني الخمر حرام، الخمر إيش؟ حرام. علة تحريم الخمر ما هي؟ أنه يذهب العقل. ها؟ المخدرات لا دليل لا في القرآن ولا في السنة على أن المخدرات حرام، إذن هي مباحة؟ لا، هي محرم. ما الدليل؟ لو قال لنا فلان: ما الدليل على أن المخدرات حرام يا شيخ؟ أعطيني آية كالخمر أو حديث. نقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه القرآن وحرم الخمر حرمها لسبب، إذا وجد هذا السبب في الخمر أو غيره فالحكم واحد. فهل المخدرات لها أو عندها نفس علة الخمر؟ نعم، المخدرات تذهب العقل، إذن هي في الحكم، حكم إيش؟ حكم الخمر، حكم إيش؟ الخمر. الخمر في الآخرة هي من نعيم أهل الجنة، حلال. لماذا حلال في الآخرة؟ لما أخبروا النبي لماذا هل نشرب الخمر؟ قال: نعم، لكن ليست كخمر الدنيا، إنها لا تذهب العقل. ها؟ إذن لو جئت لي بأي لفظة، خمر، عصير، ها؟ أي شيء، مخدرات، ها؟ أي شيء يذهب العقل بغض النظر عن المسميات فهو حكمه حرام، قليله وكثيره. ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام. نفس الشيء، ها؟ لو شربة واحدة حرام، نفس الحكم. ها؟ كذلك القاتل المباشر للقتل والآمر في الحكم سواء. ها؟ أنا قلت لفلان: خذ هذا إيش؟ السلاح واقتل فلان. الذي قتل في النار والذي قال له خذ في النار أيضا، نفس الحكم. والعكس لو أنا ما إيش؟ ما أستطيع أن أجاهد وجهزت إيش؟ مجاهد، في الحكم سواء. كيف أنا بدل على الخير دال على الخير كيف، والدال على الشر، لأنه في نفس الدائرة نفس العلة. عرفتوا كيف؟ نأتي إلى الرد بالتفصيل. فهل غرز الجريد خاص بالنبي أو هو عام؟ نقول هذا خاص. وإذا قلنا أن هذا الشيء فعل النبي، والأصل أننا نقتدي به، كل شيء ها يؤمر به النبي ها يؤمر به إيش؟ أتباع النبي مباشرة، إلا ما استثني من أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. إذا وجدت الدليل على أن هذا فقط خاص بالنبي فإننا إيش؟ لا نفعله، لا نفعله. كالزواج من أكثر من امرأة، الرسول عليه السلام تزوج أكثر من 4، إذا هذه خاصة لمين؟ ما تقول والله أنا تزوج أكثر من 4 النبي فعل ذلك، لا، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا كيف؟ فالخصوصية لها دليل. هنا ما الدليل على أن غرز الجريد أو غرز هذه النخلة خاصة بالنبي؟ أولاً، معرفة حال الميت أمر غيبي لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا عن طريق الوحي الذي قطع بموته. الوحي إيش؟ انقطع. هل تستطيع أن تقول أن هذا يعذب؟ فإذا قلت ولن تستطيع إلا بوحي، أو أنت دجال مع الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرورا، فلن تستطيع. فإذا هذا أمر غيبي معلق بأمر غيبي، هذه علته. ها، وإذا قلت للناس أنتم الآن لما تسيرون ب قريبكم ولا والدكم كأنكم تحكمون عليه أنه الآن إيش؟ بدأ العذاب، سبحان الله. ها، ومباشرة تغرزون هذه النخلة كأنكم تحكمون على ميتكم أنه إيش؟ لأنه ما وضعت هذه إلا بسبب إيش؟ تخفيف العذاب، وهذا من الحمق، هذا من الإيش؟ الحمق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك قصداً ولكن اتفاقاً، يعني ما قصد يبحث عن القبور هذا يحذب ولا ما. مر مرور ولا يدري النبي أنه إيش سيطلعه الله، فأطلعه الله. فكانت المسألة اتفاقاً وليس قصداً. أما أنت الآن تقصد تكون حامل النخيل ومجازه إيه من قبل وسائر مع الميت، ما شاء الله. ها، طيب، ثانيا، لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو الرؤوف الرحيم إلى عمل ذلك، فلو كان عاما لأمر به. النبي عليه السلام هو حريص على كل شيء فيه إلنا في رحمه، إنه نعمل أمره لما هو حريص. ها، حريص. قال للولد ادعي لمين؟ لأبيك. ها، لأنه هذا الشيء الذي إيه؟ ينفع الميت، كل شيء ينفع الميت دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لما سألوا قال نعم اغرزوا، جاءني حكم الآن جديد، اغرزوا النخيل على قبور موتاكم أينفعهم يخفف عنه؟ ما قال. المقام يحتاج ويقتضي أن يقول ولا ما يقول؟ أن يقول. وإذا ما قال في هذا المقام إذن لا يؤخذ منه حكم. ولم يقل اغرزوا، ولم يقل، وإنما قال ماذا قال؟ قال استغفروا لأخيكم. شوف إيش أمرنا النبي عليه السلام، وجهنا إليه، ما قال اغرزوا النخيل، ولكن قال استغفروا لأخيكم. إذن هذا الوارد تجدهم يضعون النخل وإيش إلى الأكل، من النخل إلى الأكل. طيب، السنة أنك تجلس وتستغفر وتدعو للميت في هذه اللحظات، لكن هما مباشرة شوف كيف يفعلون بدعة دائما ما حلت بدعة إلا وإيش ها ذهبت سنة، هذه قاعدة، ما حلت بدعة إلا وذهبت إيه سنة مكان. ثالثا لم يرد عن السلف الصالح وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم خلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم، لم يرد عنهم أنهم صنعوا شيئاً من ذلك، لا في قبور أمواتهم ولا أوصوا أن يصنع بهم ذلك بعد موتهم، وهم أشد حباً لله وأشد حباً لرسوله وحرصاً على الخير ممن جاء بعده. ما ثبت عن الصحابة أن الواحد قال إيش والله اغرزوا كما رأيت النبي يغرز، هذا الأصل إنه ماذا رأوا عن النبي عليه السلام يوصون ما فعلوا، لأنه هذا فيه خير كل إنسان كان إيش يخاف في العذاب. ما ثبت إلا مع صحابي واحد، شوف كيف حتى نشوف المسألة كيف فيها فتنة، صحابي واحد هو بريدة الأسلمي رضي الله عنه، ذكر البخاري تعليقا وأوصل ابن سعد في الطبقات بسند صحيح، أوصى كما جاء عند البخاري، قال البخاري باب الجريد على القبر. طبعا البخاري فقه الشرعي يضع أين؟ يضع في أبوابه، يبوب البخاري يقول باب كذا، باب العلم قبل القول والعمل، هنا بوب البخاري قال باب الجريد على القبر بصيغة الاستفهام. طبعا ما واحد يفهم إلا يجب العلماء تفهم مقصد البخاري كما سيد. قال البخاري باب الجريد على القبر يعني ما حكمه، ثم ذكر وصية بريدة الأسلمي، وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، أن يجعل في قبره جريدان، أغلب الروايات على أنها في قبره، رواية واحدة على قبره، لكن هو أوصى تدفن معه، تدفن إيه؟ معه في داخل القبر. ثم ماذا فعل البخاري؟ وأتبع بأثر صحيح عن ابن عمر قال ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطاً، إيش يعني الفسطاط؟ كالخيمة وعليها ربما يكون نخيل أو من شعر، رأى فسطاطاً على قبر عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنه، فقال لغلامه انزعه فإنما يضله عمله، فإنما يضله يعني ينفع إيه عمله، أما هذه الفسطاط لا تنفع. إيش يريد البخاري أن يقول؟ قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه، يعني البخاري أراد أن يرد على فهم هذا الصحابي أو فعل هذا الصحابي. إحنا قلنا قاعدة الصحابي يؤخذ بعمله بفهمه برأيه ما لم إيش يخالف، الأصل قبول عمل أو قول أو تفسير الصحابي لأنه حجة ويفهم التنزيل، عايش الواقع، أعرف بالمدلولات الشرعية مننا نحن، لا يجوز أن نقول هم رجال ونحن رجال. فإذا عرض قول الصحابي، فإذا عرض فعل الصحابي أو قوله بفعل أو قول آخر، هنا إيش ننظر إلى أيهما أقرب للدليل. فقال البخاري هنا عارض بريدة فعل مين؟ ابن عمر. وكأن البخاري ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، يعني البخاري أورد هذه الوصية لكن قال لا ها تعملوا بها، هذا الذي يريد البخاري. ها ليه؟ لأنه ابن عمر خالفه في ذلك. وابن عمر أو بريدة من الذي إيش أقرب إلى الأدلة؟ ابن عمر. إذن يسقط الاستدلال بفعل مين؟ هذا الصحابي بريدة، لأن الذين يضعون النخيل لما يذهبوا إلى شيوخ ال... ها؟ هؤلاء يقولوا هل فعلاً إنه لا يجوز؟ نقول لا لا بيجوز، بريدة رضي الله عنه فعل وأوصى وهذا إيش؟ ويأتون بكلام لبعض ها لبعض القرطبي له كلام مع الأسف ها، ويقول هذا العلماء وافقوا، لا لا المسألة ليست هكذا، تأتي بكل الأدلة ها وتعرضها أمامك وننظر، إياك أن تأخذ دليل واحد وتمشي، لابد أن تستعرض كل الأدلة التي تتعلق في الموضوع ثم نستنبط، أما هكذا تقول لي فعل كذا وتمشي لا، هي عارضوا فلان ها، بل عارض بريدة كل الصحابة كما مر معنا، حد من الصحابة فعل هذا الفعل ها، هكذا اجتهاد بريدة رضي الله عنه، وايش قد يخطئ اجتهاد الصحابة، قد يخطئ ها، خاصة إذا خالف الجمهور، وخاصة إذا كان الدليل لم يكن معه ها، وخاصة إذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إليه، وخاصة أن العلة لم تتوفر وهي ايش علم الغيب، علم ايش الغيب. فهنا يقول ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر. شو المناسب أن البخاري لو كان البخاري يرى بهذا ما أجاب بايش بشيء يعارضه، فلذلك عقبه بقول ابن عمر إنما يضله ايش عمله، إن ابن عمر مر على قبر عبد الرحمن وعليه فسطاط وكان في طريق إلى من مكة إلى المدينة، فقال يا غلام انزعه فإنما يضله عمل. قال الغلام تضربني مولاتي، قال كلا يعني انزعه، فأصر ابن عمر على إيش على نزعه لأنه هذا لا يجوز منكر. وقال ابن المنير في الحاشية أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، ما لو وضعت لي جريد ما وضعت ليش جريد، أو جبت مثل بعض الناس بيجيبوا قراء ويقرؤون على الدوام ما ينفع، العمل الصالح وليش ها الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، ما ينفعك إلا عمل، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية من ماله ها، أو ولد يدعو له، ولد يدعو له، والباقي لا ينفع إلا ما ورد فيه الدليل من الحج عنه نعم، أو صوم النذر عنه نعم ها، أما الصدقة من ماله هي التي تنفع، أما ولده فعمل الولد للأب أجر في ذلك، لكن يقول الولد والله أذبح هذه وعن والدي أهبها، لا ما في دليل على هذا الشيء ها. قال الخطاب في معالم سواه: أما غرسه شق العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد ها الرطوبة ها، وليس أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة يقول الخطابي في كثير من البلدان انظروا كيف تفرش الخوص اللي هو الورق النخيل في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، استدلوا بفعل بريدة، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، يعني لا أصل له لعملهم ذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله ورجى الله أن يشفع لهما، يخفف عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته أراد من الله أن يخفف عنه. الله عز وجل أذن له مدة يسيرة، ما هذه المدة؟ وقت له توقيت، التوقيت هو ماذا؟ أن أتى بهذه الجريدة، يعني هذا هذه العصا التي عليها الأوراق وهي مجردة من الأوراق، وشقها نصفين، وهذا أسرع في الإيه؟ في اليبوسة، ووضع هذا هنا ووضع هذا هنا. هذه مدة الرطوبة إلى أن تيبس يخفف عنه، ثم يعود عليه ما إيش؟ العذاب. إذن الجريد ليست إيش؟ معنية بذاتها، إنما كانت مسألة إيش؟ توقيت. ها؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من كلام أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نرجع إلى الردود على هذه المسألة. وهنا بريدة أوصى بالإدخال معه في القبر، وهنا وهم يضعون إيه؟ النخيل على القبر. ومر معنا بالأمس أن النخيل أو العسير الجريد وضعها النبي عليه السلام على رأس هذا ورأس هذا، أما هؤلاء يضعون إيه؟ خارج. الأصل أن يكون القبر غير مجصص ولا مبني عليه، هذه القبور لا تجوز، هذه بدعة. النبي نهى عن إيش؟ عن البناء على القبور والكتابة عليه والجلوس عليه. الأصل القبر يكون من تراب، لا يجوز البناء عليه نهائيا. ها؟ فلمن أراد أن يطبق ذلك نقول له ائت بقبر من تراب حتى تستطيع أن تطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا إذا سلمنا لك، والأمر إيش كما قلنا بعيد. رابعاً، لو كان تخفيف العذاب بسبب هذه الجريدة لأدى إلى تعلق القلب بالمخلوق. الآن إحنا بنتعلق في مين؟ في هذه الجريدة. ها؟ نأمل من هذه الجريدة تخفف، وهذا أمر خطير يفضي إلى الشرك الأكبر. وقد جاء الإسلام بسد إيش؟ الذرائع وإغلاق السبل الموصلة إلى الشرك. أي سبيل يؤدي إلى الشرك قطعه الشرع. ليه؟ حتى لا يؤدي إلى الشرك. ها؟ لا يؤدي إلى الشرك. ليه نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب؟ كلها إيش تؤدي إلى الشرك. ها؟ حتى في بداية أمر الإسلام نهى عن زيارة القبور، لما اشتد عودهم في الإسلام قال ألا فزوروه. ها؟ وإلا كان يخاف أن يقعوا في الشرك. خامساً، لو كان تخفيف العذاب بسبب الجريد له النخل لظفر به جميع العصاة بل والكفار أيضاً، وهذا ملزوم باطل. لكن الكفار أيضاً إيش؟ مدام المسألة مطلقة وأي جريدة جاءت فوق القبر إذن لو وضعناها فوق كافر ينتفع أيضاً. ثم يأتي آخر كما سيقول يضع إيش؟ نخلة كاملة، يزرع نخلة إيش؟ كاملة، خلاص شغالة 24 ساعة. هذا كلام فارغ. لو كان تخفيف العذاب بسبب الجريد لما شق صلى الله عليه وسلم الجريدة طولاً، لأن شقها طولاً أسرع في اليبس من كسرها عرضاً، وعلق التجفيف على انتهاء الرطوبة. بل لماذا لم يغرز على كل قبر جريدة مستقلة حتى تبقى مدة أطول وأطول؟ فأمر معلق بالشفاعة ليس معلق بالجريد. حتى فعل بريدة الرسول شق، الأصل في بريدة أن يوصي بإيه؟ بأن يشق، ما يأتي بجريدتين منفصلتين، الأصل أنه يشق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ مسألة أيضا أخيرة في الرد على هذا، أن هذا من فعل الرافضة، الرافضة هو المشهور عنهم إيش؟ واضع النخيل شيعة، نصوا على استحباب ذلك أين؟ في كتبهم، وهذا فيه تشبه بهم، فيه تشبه إيش؟ بهم. نعم في ردود لا نريد أن نطيل عليها على السيوط الذي استدل بهذا بغرز الجريد، وقال إذا الجريد كان إيش قد غرز فمن باب أولى قراءة إيه القرآن وغيره من الله، لكن إيش نكتفي بهذا الرد حتى لا نطيل. نرجع إلى ما يتعلق بالحديث من تنبيهات. ذكر حديث في الحديث مسألة النميمة وهناك توجيه لمن إيش أو احتراز من الوقوع إيه في حبائل النميمة، فقالوا فكل من حملت إليه نميمة، جاء إنسان يريد أن ينقل لك كلام ماذا قال فلان عنك، قال لزمه ستة أمور. هذا الشخص كيف تتعامل معه الذي ينقل لك النميمة؟ الأول يجب عليك ألا تصدقه، ها؟ لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر، أولا هذا فاسق مردود إيش الخبر، لا تصدقه. ثانيا عليه أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله، هذا لمن إيش يأتيه ينقل له الكلام، لا يصدقه وينهاه. ثالثا أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله والبغض في الله تعالى واجب. رابعا ألا يظن بالمنقول عنه السوء، ألا يظن بالمنقول عنه السوء، لو قالك نقل لك فلان لا ظن السوء به، ها؟ ليه؟ لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، لأنه لما ينقل لك النميمة شو بدك تعمل أنت؟ بدك إيش؟ تتجسس وتبحث فعلا فلان قال فيه كذا، ها؟ تبقى تتصنّى، تبقى تسأل فلان وتتعب نفسك، والله عز وجل إيش قال لك؟ ولا تجسس، ها؟ يعني أنت الآن تريد أن تتأكد من منكر فتقع في إيش؟ في منكر مثله وأعظم. سادسا ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته، مو النمام حكى عنك ونقل هذا، تريد أنت الآن تتكلم عنه تفعل فعل إيش النمام فتقع في ذلك. وقد جاء رجل أو ذكر رجل لعمر بن عبد العزيز رجلا بشيء، يعني جاء لعمر وقال له فلان يقول عنك شيء، فانظر لعمر بن عبد العزيز وكان حاكم يأتي مباشر يأتي به ويقطع رأسه، فقال إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا، وكلامك إما صدق أو كذب، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني أنت فاسق، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم نمام، وإن شئت عفونا عنك، قال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه، يعني هو واقع بين إيش؟ ها أمرين، ها أحلاهما مر كما يقول، إما إذا صادق أنت نمام، وإذا كاذب ها أيضا تستحق العقوبة. أيضا حكي عن أن إنسانا رفع إلى الصاحب ابن عباد رقعة يحض فيها على أخذ مال يتيم وكان مالا كثيرا، يعني يسعى إلى الفساد يأخذ مال يتيم، فكتب على ظهرها النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله واليتيم جبره الله والمال ثمرة الله والساعي لعنه الله، ها؟ لعنه في النهاية. طيب هذا ما يتعلق بالنميمة، لكن في في استثناءات، في إيش؟ استثناءات. دائما الكذب حرام، لكن يجوز الكذب في إيه؟ في ثلاث مواضع. لا تقول لي يا شيخ بتكذب فيها، لا، ثلاث مواضع يجوز فيها الكذب. الكذب للإصلاح، يعني أريد أن أصلح بين اثنين، آتي لهذا وقل فلان قال عنك الخير وما قال إلا الشر، أنا كذبت لكن قصدت في إيه؟ الإصلاح. وآتي الآخر وقل فلان والله مدحك وذكرك بخير، هي المسألة تكون بينهما إيه؟ الشيطان هو الذي نزع، وهذا النمام هو شيطان، فيصلح بينهما وترجع الأمور. هذا كذب للمصلحة، هذا أصلح، لا يقال عنه كذب. والذي يكذب على العدو، لأن الحرب إيش؟ خدعة، ها؟ بخدع، قول والله عندنا جيش كثير أو عندنا كذا حتى إيش؟ ينزل الهزيمة في العدو. أو كذب الرجل أو الزوج على زوجه في حالات معينة، مو على إطلاق خلاص أباح للشر، لا لا، في حالات قد يخشى من ورائها، المرأة ناقصة العقل، ربما إيش؟ تعمل مشكلة وأنت تقوم تطلقها والأولاد يتشردوا، ها؟ فأنت إيش؟ لو كذبت عليها، ها؟ ولأجل إيش؟ يعني تصلح أو يعني حتى لا تتفادى مشكلة، لا بأس بذلك. قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، مصلحة إيش؟ شرعية. وإلا إذا وجد في النقل مصلحة شرعية، يقول: وإلا فهي مستحبة أو واجب. ربما تكون إيش؟ واجبة. كيف؟ كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه. سمعت فلان يخطط في الليل يريد أن يأتي ويؤذي فلان في بيته، يقتحم، يسرق سيارته، تحذر يا فلان، ها؟ فلان يدبر لك مكيدة، انتبه، ها؟ وكما قلنا لما سمع عبد الرحمن مقولة هذا المنافق لما قال عن قرائنا أرغب بطون وأجبن لقاء، سمع كلام المنافق ونقلوا لمين؟ فوجد القرآن قد سبق ما قال النبي عليه السلام. وكذلك الأرقم لما أسامة ابن الأرقم لما نقل كلام رأس المنافقين له مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال إيش؟ لأخرجن الأعز منها الأذل، فقال يقول لك عنك يا رسول الله كذا وكذا، هذا واجب. أو قلنا تخبر المسؤولين أن فلانا يريد أن يسرق، ما تذهب إلى الشرطة مثلا وتخبرهم فلان يريد أن يسرق، فلان يريد أن يأذي الناس، فلان عنده سلاح لأذية الناس. لا تقول والله هذا عميل جاسوس، لا، أنت العميل الجاسوس الذي تريد أن تبقي الفتنة قائمة، الفتنة نائمة لعن الله مكذا. إذا تعرف ولو من أقرب الناس إليك، ولو عن أخيك أنه يريد أن يفسد في الأرض، فيجب عليك أن تبلغ والدك عنه، تبلغ الحاكم عنه، هذا واجب عن حماية المجتمع وأمنه، يتعلق ليس فقط في العسكري ولكن في كل الشعب اللي يسكنون هذا المكان، إن هذا مؤذي ومن ورائه الشر، عرفتم كيف؟ واحد يعمل شر، واحد إيش مسك سكين بده يقتل أخوه، بلغ عنه شرطة خلاه يأخذوه. أقول والله أريد أن أبلغ حتى يقول عني عميل، إيش هذا؟ تتركه يقتل أخوه؟ هذا لا يجوز. أو يسرق، عرفت أكثر الأقارب يعرفون أن أقاربهم سيسرقون، سيفعلون، سيشربون المخدرات. كثير من الآباء والأمهات بلغوا عن مين؟ عن أبنائه أنه يتعاطى المخدر لمصلحة، ليس هذه قسوة لا لا، هذا واجب، هذا إيش؟ واجب أن تبلغ عن المفسد حتى يرعوي، هذا من الواجبات. فلا نقال عنه إيش؟ والله نميمة. قال النووي: كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه. وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا، فلا منع من ذلك أن يخبر.
هذا إيش؟ بإجماع الفقهاء. طيب، من الفوائد أيضا نستنبطها في هذا من هذا الحديث جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة شرعية، وأنه ليس غيبة، وجواز تعيينهم بالذكر، لأن هذين القبرين اللي مر عنهم النبي عليه السلام جاءت رواية أنهما جديدان، ولما سأل عنهما أخبر، سأل الصحابة لمن هذين إيش القبرين، قالوا فلان وفلان، والنبي أخبر قال إنهما لا يعذبان. لو كانت المسألة غيبة ولا نميمة، والمقولة هذه ليست حديث اذكروا إيش محاسن موتاكم، هذا ليس حديث، مقولة. نعم، الميت حرمته كالحي، ما لا نذكر ونعيبه إلا إذا اقتضت مصلحة شرعية. هنا ما هي المصلحة الشرعية؟ تنبيه الناس على أمرين استخف الناس بهما، الاستتار من البول، استنزاه وتنظيف البول، والنميمة. فلي الحق أن أقول فلان هذا في الميت والحي كذلك، فلان حصل له كذا وكذا، ليه؟ حتى نأخذ منها العبرة والعظة. الغيبة كذلك محرمة شديدة، ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة، لكن إذا ذكرت أخي هذا بما يكره لمصلحة شرعية هذه فليست غيبة، هذه نصيحة. لذلك كثير من الجهلة بعيبوا علينا نتكلم في فلان، نحن نتكلم فيه حتى يحذره الناس فلا يأخذوا عنه البدع، هذا ينشر بدع مثلا، ينشر ضلالات، ينشر أحاديث مكذوبة كما فعل أئمة أهل الحديث إمام أحمد والبخاري وابن المديني ويحيى بن معين وكل الفقهاء والعلماء كانوا يخبرون فلان ضعيف، فلان موضوع، فلان منكر، فلان كذاب، فلان كثير الخطأ، وعنده مناكير. إذا ما حذروا عن الرواة كيف سنعرف أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ كيف؟ هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. نعم، لا يجوز أن أذكره إذا ما في مصلحة، إذا في مصلحة شرعية تقول يا شيخ وقف فلان وأنا أعرفه وقال خطبة أو درس وذكر فيها أشياء منكرة، هذه المصلحة شرعية ليس للتفكه أنا أذكر. لذلك قالوا القدح ليس بغيبة في ستة، في ستة أمور القدح في الغير ليست إيش من الغيبة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم، واحد مظلوم، واحد إيش مظلوم، وجيت وقلت لك يا فلان فلان إيش ظلمني، جيت للقاضي، جيت لإنسان لوالده مثلا قلت له ابنك إيه ظلمني، هنا ذكرت بما يكره ولا ما ذكرته؟ ذكرت. هنا يقول لي والله يا فلان أنت اغتبته، اتق الله وخلاص، يعني اترك هذاك يظلمك، هذا جهل وحمق، هذا ليس موضع غيبة، أنا جئت وتكلمت عن هذا إيش لمصلحة شرعية حتى يرتفع ظلمه عني، متظلم واحد ومستفتن، واحد يستفتي يا شيخ زوجتي قالت كذا، أو الزوجة تقول يا شيخ زوجي فلان قال كذا، كان يأتي النبي عليه السلام ويخبروه، ما يقولوا من النبي عليه السلام والله إيش والله هذه غيبة والله هذه اتقوا الله، ليش؟ هذا جهل، هذا ليس موضعه. نميز بين الغيبة المحرمة وما يشبه الغيبة وليست محرمة، وقلنا متظلم ومستفتن ومعرف، يعني لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنه إلى النبي عليه السلام قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، قدموا لها، كيف يعني إيش تقول يا رسول الله إيش تنصحني؟ قال أما معاوية فإيش فصعلوك لا مال له، وهذه كلمة تجرح. في هذا برضه يقال عنه صعلوك، صعلوك يعني إيش؟ يعني المال ما بيبقى بيده دائما، ما بحوش كمان مباشر، اللي في جيبه بروح. طبعا على الخير وعلى القدر، لكن هذا شيء ربما تنظر منه إيش، لا تصبر عليه المرأة، ده حقوق المرأة. وأما أبو جهم فإيش؟ فلا يدع العصا عن عاتقه. وفي رواية أنه إيش؟ ضراب للنساء. طب هذه ذكروا بما يكره ولا ما ذكروا؟ ذكروا، لكن لمصلحة شرعية، نصحا لهذه المرأة أو على نور، حتى لما تأخذها. فأنت لما تيجي وقال لك يا شيخ فلان خطب ابنتي، إيش تقول فيه؟ لا تقول والله هذه غيبة، اتق الله أن يصرف، إيش هذا؟ لا، أبد تقول فلان كذاب احذره، فلان لا يصلي، أو فلان مبتدع، أو فلان هذا إيش يسرق، أو هذا فلان أخلاقه سيئة، لا تعطي ابنتك، هذا واجب عليك. لكن الحمق لما يأتي ذاك ويقول والله إيه سألنا فلان عنكم، ويصير هذا المسؤول السائل هذا إيش نمام وعدم كثير. لذلك كثير من الناس ما بذكر، يقول لك الله أعلم، حتى لا يقع في ورطة، بيستأمنوا على الكلام، بروح إيش بزوجه بقول له في حديث، وهم بتفكر وهم فلان قال عنك كذا وكذا، وهو ينصح. هذا لا يجوز، المجالس وكلام المجالس بأمانها مأمون، لا يجوز أن تنقل، عرفتوا كيف؟ وإيش قلنا؟ متظلم ومستفت ومعرف ومحذر، أنا أحذر من فلان، هكذا من غير شيء ولا مقدمات، أريد أن أحذر الناس من رأس من رؤوس أهل البدع، أقولهم يا ناس احذروا فلان فإنه مبتدع. كيف حذر النبي من الخوارج وماتوا؟ حذر من الخوارج ووصفهم بأوصاف دقيقة حتى يحذرهم الناس. إذا ما حذرنا من فلان وفلان كيف؟ يا بعض الناس يقول لك يا مشايخ أنتوا إيش نزلين في بعض كل بعض، إيش الكلام الفارغ؟ أنت جاهل. هذه نصيحة، أنا لما أتكلم فلان هو شيخ وليس بشيخ، هذا أولا. ثانيا أن أحذرك لأنك أنت جاهل، لا تعرف أن هذا يضحك عليك وينشر لك علم باطل. أنا متخصص في هذا الشيء، أنصحك كحال أمور الدنيا، لو جالست مثلا الأطباء في مجالسهم، وهذا سمعنا، تجد هذا الطبيب أو الأطباء هذه مجموعة تحذر منين؟ من طبيب من فلان، هذا لا يفهم هذا كذا هذا كذا، وهذا نفس الطبيب يحذر من كذا ولا يفهم كذا. ليه ما تقولوا أنتم يا أطباء تتكلموا في بعضكم؟ المهندسين، المعلمين، المدراء، المسؤولين، كل هكذا. لكن إحنا لما الشيخ يحذر عن دين، يعرف أن المسألة سيسأل عنها أمام الله، وأنت تطالبه بالدليل، فلان مبتدع، نعم، ليه؟ لأنه فعل كذا وكذا وكذا. بعد ذلك لا تقول والله يا شيخ أنتم تتكلموا في بعض، إيش بعض؟ الحي لا يؤمن عليه فتنة، ربما يفتتن، ربما فلان معروف بصلاته وحفظه للقرآن ومنهجه السليم، ثم إيش ينتكس؟ خلاص نبقى نزكيه على الأبد؟ هذا بقول إنسان عاقل؟ لا، أعماله هي التي تزكي، بناء على أعماله نشهد عليه أنه ما زال مستقيما، أو أنه إيش انعوج والعياذ بالله. هذا دين. لكن الجاهل والبعيد يقول لك هذول مشايخ نازلين في بعض، المشايخ هذول ايش، هذا كذب. كيف التجار بينزلوا في بعض وبيحاربوا بعض؟ تقبلها انت ما بتتكلم، لكن عند المشايخ بتقول ايش هالدين هذا؟ لا، هذا جهل منك. والا لو عرفت ودرست وطالبت الدليل، خلاص ما عليك الا تتبع الدليل. انا اذا تكلمت في فلان بدون دليل إياك أن تأخذ إيش كلامي، لكن إذا جئت لك بالدليل ثم تطالبني بعد ذلك بأن أكون أنا وهو إخوة متحابين، كلا أبدا. كيف أكون أنا أخ للخارجي والمبتدع والذي ينشر الضلالات والخرافات والبدع؟ كيف؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول النبي عليه السلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تحذر إيش؟ الذين يتبعون المتشابه ويعني يضلون الناس. بقيت ماذا؟ ومجاهرا لفسق. إنسان مجاهر بفسق، يعني يشرب الخمر أمام الملأ. فجئت أنا لقريبي لجاري لأخي قلت: والله رأيت فلان ابن فلان يشرب الخمر. ذكرت بما يكره، نعم، لكن جئت يقول لي: والله أنت اغتبت يا شيخ، اتق الله. لا، ليست غيبة، شيء ظاهر، ها، بخلاف لو يفعل معصية مستتر فيها آتي وأفضحه، لا يجوز. لكن شيء معلن، أنا ما أخبرت شيء إلا وهو هو نفسه يريد أن يخبر الناس بهذا العمل المعلن. فتقول لي: والله يا شيخ انت اغتبت. لا، ما اغتبت، شيء ظاهر، ها، مجاهر بفسق. وانا اصلا ذكرت هذا الشيء ليه؟ حتى هذا قريبي او الذي سمع منه لما يراه يحذره وينتبه منه. هذا المقصد. واخيرا ماذا؟ ومن طلب الإعانة على إزالة منكري. يأتي ويقول لك: يا فلان عندي منكر، ها، فيه أناس يفعلون كذا من المنكر، يسرقون، يزنون، يشربون الخمر، أو يفعلون المعاصي، أو فتطلب الإعانة. فعند طلبك للإعانة تذكر حال هؤلاء وأسمائهم، فلا يقال: والله يا شيخ اتق الله، ارجع من حيث أتيت، أنت اغتبتهم. لا لا، هذا الإنسان لابد أن نفقه هذه الأمور، نفقه المصلحة الشرعية دون المصلحة غير الشرعية. عرفتوا كيف؟ طيب، ذكروا لطيفة لسبب إبراز هاتين المعصيتين عن باقي المعاصي التي يعذب فيها. قالوا أن البرزخ، ليه يعني ذكر وخصص البول واستنزاف والاستبراء من البول ومسألة النميمة؟ قالوا إن البرزخ مقدمة لإيه؟ القبر مقدمة لإيش؟ للآخر. وأول ما يقضي فيه أو يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله، من حقوق الله، أول شيء يقضى بإيش؟ بالصلاة. ومن حقوق العباد بأي شيء يقضى؟ بالدماء. ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث. مفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة، بنشر الفتن التي يسفك بسبب إيش؟ يسفك بسببها الدماء. شوف كيف. فإذا كان الحدث الاستنجاء منه غير صحيح، إذن الطهارة غير صحيح، إذن الصلاة غير صحيح، إذن هذا أول ما تحاسب عليه يوم القيامة في الصلاة. وإذا كانت النميمة منتشرة، إذن أوجدت دماء، إذن قتل، إذن هذا أيضا أول ما تحاسب عليه من حقوق العباد. هذه إيش؟ حكمة لإبراز هاتين، ولا في معاصي أكثر أكبر من إيه؟ من البول. نذكر، لأن الآن تقريبا انتهينا من الأحاديث التي تتعلق بإيش؟ بآداب الخلاء، آداب إيش؟ إتيان الخلاء. ذكرنا جملة من الأحاديث، نلخص الآداب حتى لما تأتي الخلاء ها تتأدب بهذه إيش؟ الآداب. وكثير من الناس كما قلنا لكم سابقا لا يعرف. لو قلت له اذكر لي ها من آداب الخلاء، لا يعرف كيف يستنجي وكيف يطهر نفسه، وهو يريد أن إيش؟ يدخل أنفه في الأمور العظام، تجده يصيح ويقاتل ويريد ما شاء الله أن يفعل الأفاعيل. وإذا سألت عن آداب من آداب الخلاء ما بيعرفه مع الأسف شيء. أولا، يسن لمن أراد أن يقضي حاجته أن يستتر. طبعا قديما ما كان في مثل اليوم إيش؟ هذه المراحيض المبنية، ما شاء الله، هذه نعمة كبيرة أنه إيش؟ تجد تصريف للأوساخ والقاذورات اللي بتخرجها. ولا قديما كانت مسألة إيش؟ ها، عسيرة جدا، عسيرة جدا حتى على الملوك. فأنتم تعيشون الآن عيشة إيش؟ الملوك. أنا لا أدري كما قلت لكم لماذا الناس يتقاتلون على الملك، ولو قسنا الملك وقسنا أنت تعيش مثلك مثل مع فارق يسير، ها، وإلا أنت إيه؟ تأكل وهو يأكل، وتنام على هذه البسط الناعمة الجيدة وهو ينام مثلك مثل، ها، وتركب سيارة وهو يركب سيارة مثلك مثل، ها، وعندك جوال وعنده جوال مثلك مثل، ما في، ها، وإن كان في فروقات يسيرة، ماذا أيضا، ها، وتتنعم بهذه الماء، إذا فتحت الصنبور خلاص مباشر جاءك الماء وهو كذا، الكهرباء عندك وعنده كهرباء، ها، إيش تريد؟ يسافر بالطائرة وأنت تستطيع أن تسافر بالطائرة، ما في تمييز، ما أدري ماذا، لكن هو الهوى، هو حب، ها، الرياسة، نسأل الله السلامة. إذن يسن أول لمن أراد أن يقضي حاجة أن يستتر، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني اختار وين في نخل متجمع فيستتر خلفه، أو في هدف أو ساتر شيء يأتي خلفه. ويدل عليه حديث أبي هريرة: من أتى الغائط فليستتر، أما إذا كان يخشى الناظر ويتوقع فإن الاستتار حينئذ واجب. استتار إيش؟ واجب. ثانيا، لمن لم يجد الاستتار أو المكان يستحب البعد لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء، إذا كنت في فضاء وفلا وفي وأنت قريب من أناس تبتعد عنهم، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. بعد النبي كان يبعد حتى قالوا إيش؟ 3 أميال، ها؟ ما يراه، نظرت إليه من بعيد ما ترى. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني ابتعد كثير. إذا وصلت ماذا يستحب لك؟ ها؟ بعد أن ابتعدت عن أعين الناظرين، ها؟ أن تختار موضعا دمثا، يعني إيه؟ طري ورخو، حتى إيش؟ لا يتطير عليك ويرجع عليك البول. أهم شيء من الآداب هذه الثالثة، الرابعة، لما تصل إلى هذا المكان الذي تريد أن تقضي حاجته يجب أن يتوفر في هذا المكان كما قلنا الأرض تكون رطبة مستقبلة، وإلا تنكتها بإيش؟ بالعنز التي معك. ثم أن تكون هذا المكان الذي تستنجي فيه أن لا يكون إيش؟ من طرق المسلمين، من الممرات المسلمين، وكثير ناس ببولوا وين؟ في الطرقات، ها، طريق أن لا يجوز قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم أو في شمسهم، أماكن معروفة أنه إيش بيجلسوا فيها الناس يتشمسوا، أو بيجلسوا فيها الناس، ها، تحت الظل، أو هذا يمر فيها الناس تجدوا إيش يتبول. لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أين يتخلى؟ في طريق الناس أو في ظلهم، وهذا كثير من الناس يفعل. يأتي فلان دائما يتعود أهل الحي يجلسوا، يجلس فلان إيه؟ قد تخلى فيه، فيبدأ هو إيش؟ لعنة الله عليه، استحق هذا الشيء. ثم يرجع يقول لك: أنا لا أدري يا فلان يا أم فلان لماذا أنا اليوم إيش متغير؟ حصلت لك اللعنة، ها؟ ووقعت بسبب هذا الظلم الذي أنت إيش فعلت لجهلك بآداب الخلاء اللي يصرف فيها كثير من الناس. وأيضا حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد في الطرقات. أيضا المكان الذي تقضي فيه حاجته ألا يكون فيه جحر ولا شق، لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال ابن القيم وما ذاك إلا لأنها قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان فيؤذيه، وقد يكون في مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. يعني يأتي إلى مكان جورة أو حفرة غميقة عميقة فيبول فيها، أو يدخل فرجه في إيش؟ في حائط له ثقب، ربما خرجت لك أفعى لدغتك، شوف كيف، أو أي شيء يعني لا تكشفه أنت، لا يجوز، أنت إيش؟ آثم، وإن قضيت حاجتك وما حصل لك شيء، لكن خالفت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك طرق المسلمين، ظلالهم، مواردهم، وحجراتهم، في الماء الراكد كما مر معنا، حديث أبي هريرة، الشجر المثمر، يأتي إلى شجرة مثمرة وإيش؟ يبول عندها. كذلك في مهب الريح، في إيش؟ مهب الريح، يعني تقف مكان وتعرف أن الريح إيش يأتي عكس، فأنت لما تبول في الحقيقة إيه ترجع. إذا كنت أنت أحمق خلاص ما، لكن إذا كنت عاقل ومتعلم فلا يجوز أن تفعل ذلك، لأنك يلزمك أن تخلع ملابسك كلها حتى تتوضأ وتصلي. شوف الجهل قاتل قاتل، كم قتل الجهل من أناس. نعم، أيضا إذا توفرت هذه الشروط وأراد الدخول الخلاء ماذا يقول من الآداب؟ يذكر اسم الله، يقول بسم الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ستره ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. مش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، هذا نص. كذلك في مسألة الأكل كثير من الناس بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل، لا غلط، جاء النبي قال إذا أراد أن يأكل فليقل بسم الله، اتقيد فيما أمر، لا تقول إيش فيها، لا، هكذا أمر النبي، لو فيها خير لا، قال قل بسم الله الرحمن الرحيم فقط، قال لك النبي إذا أردت أن تأكل قل بسم الله غير مشروع الرحمن الرحيم، لها موضع آخر. فالتقيد بما جاء عن النبي هذا مطلوب. طيب، إذا تقول بسم الله ثم ماذا تقول؟ اللهم إيش؟ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قلنا هذا الحديث لما مر معنا أنك تستعيذ من إيش؟ من شر ذكران الجن وإيش؟ وإناثه. كثير من الناس كما قلنا يدخل الخلاء ويتغير حاله داخل الخلاء، ليه؟ لا ذكر اسم الله ومكن الجن بالدخول معه وهناك الجن تمكنوا منه. قلنا لكم أن هذه حشوش كما أخبر النبي عليه السلام محظورة، تحضر يعني فيها يحضرها الجن، الجن مساكنهم الخلاء طبعا الشياطين، فكيف تنتقي منهم تبتعد عنهم ولا بد لك من الخلاء بذكر الله وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، ثم تدخل برجلك اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. شوف أداب، كم أدب إلى الآن وصلنا يمكن تجاوزنا العشرة وأكثر، حتى أكثر من عشرة، 15 إذا تقيدنا بكل نقطة. ثم بعد ذلك أن تدنو إلى الأرض خاصة عند الغائط. نعم، ثبت أن النبي عليه السلام بال إيش حديث صوف؟ بال قائم. نعم، لكن عند التغوط أو تخاف الرذاذ أو الريح فإنك إيه؟ تجلس، لا بأس بالبول قائما. حديث صفوان أنه إيش؟ النبي عليه السلام رأى انتهى إلى سباتة قوم فبال قائما، وهذا آخر عهد النبي عليه السلام. ها؟ فلا بأس، لكن إذا خشيت أن يرجع عليك أو في شيء فإنك تجلس، أو في ناس يرونك فإنك إيه؟ يراقبونك فإنك تجلس. ها؟ طبعا هذه الأحكام للرجال والنساء. ثم أيضا بعد قضاء الحاجة فإنك تستنجي بإيه؟ باليد اليسرى لا اليمنى، ثم تلتمس الحجارة أو اللفاف الذي اليوم مكان الحجارة، ثم تستنجي بثلاث بالوتر، تستنجي ثلاث بالوتر. ثم إذا كنت في الفضاء لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، أما داخل البنيان قلنا لا بأس. ثم أن تتحول بعد قضاء الحاجة، لا تستنجي في نفس المكان حتى لا يصيبك من الروث أو من البول الذي وضعته. ثم أن لا تستنجي بروث ولا عظم ولا رجيع أو شيء محترم متصل بإيش؟ بالحيوان. في ناس بيستنجوا بالعظام، لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها طعام إخوانكم إيه؟ من الجن، لا يجوز. ها؟ وإنما بشيء معد ومخصص. وقلنا تتهيأ قبل ذلك ب اتيان الخلاء، كذلك أن تنزع الخاتم الذي فيه ذكر اسم الله أو المصحف، إلا إذا كان في داخل جيبك أجازه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، لا بأس لو كان المصحف محفوظا في الداخل، ها، فلا بأس. المهم أن لا يقع عليه إيش؟ تصيبه النجاسة. قال بعضهم أيضا أن يتعمد في جلوسه على يساره حتى يكون إيش؟ ها، يعني أسرع وأقل ضرر. أيضا ألا يتكلم وهو إيش؟ يقضي حاجته، ولا يرد سلاما، ولا يحكي مؤذنا، لا يرد إيش؟ على المؤذن. وقلنا لا يمس ذكره بيمينه، ولا يستقبل ولا يستدبر. أنا لما عديت أكثر من إيش؟ من 20 أدب. ها؟ هذه أساسيات، وتأثم إذا ما تعلمت وطبقت وعلمت. هذه مسألة الاستنجاء. شوف كيف، كم إلى الآن كم درس قضينا في هذه المسائل، دروس وأحاديث تلونا وأقوال علماء، والناس على استهتار بهذا، يقول لك هذا كلام كما قلنا بالأمس، يستهزئون بالعلماء والفقهاء، ويقول لك هذول العلماء حيض ونفاس، وكما اتهموا الشافعي وأبو حنيفة أن علمهم لا يخرج عن سروال امرأة، فقط حيض نفاس يبول ومدري إيش وهذا، ويجوز ولا يجوز في هذه أساسيات. الصلاة قائمة على الطهور، والطهور قائم على هذا، وإذا خل هذا خل هذا، خلت صلاتك خل دينك. إن الإيش؟ الصلاة عمود. كثير من الناس بيزهدوا في هذا الشيء وما بتعلموا هذا الشيء، والله هذه الأمور لن تجدوا حتى في إيش؟ في الجامعات، هذه يقول عنها شريعة، ما بيعرفوا درسوا هذا الأمور. ولو سألت أحد الدكاتر الشريعة أعطيني هذه الأدب ما يعرفها، لكن يعرف التهييج والتكفير، وهذا يعرفه كله على الأسف الشديد. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وكل هذا اختصار، ولو ردنا أن نطيل نطيل، لكن هذه مفاتيح لكم حتى تنطلقوا وتبحثوا في هذا العلم. وأفضل شيء كما قال الثوري وغيره من السلف، لا أعلم شيء بعد النبوة فأفضل من إيش؟ من تعلم العلم ونشره. بعد النبوة لا يعادل شيء. ها جي بأي عمل صالح بتقوم أنت فيه، تبني مساجد ولا تتصدق ولا أي شيء، لا يعادل أن تتعلم وتبحث عن أحاديث النبي والآيات وتجمع وتفقه وتتعلم وتطبق وتنشر هذا الشيء، ما يعادل شيء. ها فالله الله في هذه إيش، في هذا العلم الذي إيش هجروا وتركوا كثير من المسلمين. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وأتوب.
إيه نعم، كان له تسمية، نعم هذا إيش مستحب، ذكرنا هذا إنه لا أن يكني باسم الشيء لا يذكره بنفسه.
دخول باليسرى
أيضا، دخول بالرجل اليسرى نعم ذكرناه، والخروج نعم نسينا الخروج باليمنى وقول إيش غفرانك. شوف كيف أداب لكثرتها ننساها.
الحمد لله.
لا ما يصح الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الضعيف.